العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرنية، وندعوكم أعزائي لمتابعة آخر المستجدات على الساحة العراقية في ملف إخباري يشارك فيه كل من الزملاء رواء حيدر ونبيل الحيدري.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق، والمحور الرئيسي فيه قادة الكتل السياسية في بغداد في محاولة للخروج من الأزمة التي تواجه الحكومة حاليا. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى تفاصيل ملف العراق. يتفق الجميع على أن الحكومة العراقية تواجه أزمة سياسية بعد انسحاب أطراف منها ومقاطعتها على يد أطراف أخرى. آخر المنسحبين هم جبهة التوافق العراقية التي قررت تعطيل 5 من وزرائها إضافة إلى نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي. الجبهة أعلنت مطالب قالت أن الحكومة لم تلبيها وبالتالي أعلنت انسحابها.
الكتلة الصدرية سبقت جبهة التوافق في الانسحاب، ثم ما لبثت القائمة العراقية الوطنية أن أعلنت مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء، غير أن أنباء نقلت اليوم عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن 3 وزراء من القائمة حضروا اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الثلاثاء في بغداد. حكومة رئيس الوزراء نور المالكي فقدت عددا من وزرائها، وهو ما يعطل عمل الدولة والحكومة في الوقت نفسه ويثير شكوكا في العملية السياسية برمتها. والآن صورة الوضع السياسي في بغداد في تقرير أعده لملف العراق ليث أحمد.
تتجه الأنظار إلى اجتماع قادة الكتل السياسية الذي يعول عليه كثيرا في تحريك العملية السياسية التي أصابها بعض الجمود، إضافة إلى إيجاد الحلول حول بعض النقاط التي كانت مثار جدل وخلاف كالتعديلات الدستورية وتطبيق المادة 140 من الدستور والمتعلقة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك وبعض المناطق المتنازع بشأنها، إضافة إلى إيجاد أرضية من التوافقات والتفاهمات المشتركة حول عمل مجلس النواب العراقي وبعض القوانين المهمة التي هي في طور التشريع، وكذلك بعض المطالب التي تقدمت بها جبهة التوافق العراقية والتي اشترطت عودة وزرائها إلى الحكومة بالاستجابة إلى تلك المطالب. ويذكر أن رئيس الوزراء نور المالكي قد صرح في مؤتمر صحفي مؤخرا بأن اللجنة التحضيرية قد وضعت جدولا للموضوعات التي ستناقش، مؤكدا استعداد ورغبة جميع الأطراف في تمشية العملية السياسية.
بالحقيقة أمل كبير جدا في نجاح هذا الملتقى، وهناك لجنة تحضيرية مشتركة وضعت جدولا للموضوعات التي ستبحث حسب الأهمية، والاستعدادات الموجودة عند الشركاء كبيرة جدا، والكل يرفض مبدأ إبقاء العملية السياسية أو الحكومة أو البرلمان متوقف في منتصف الطريق. لذلك هذا اللقاء سيتمخض إن شاء الله باتفاق الجميع على سياسة واحدة، أو على الأقل باتفاق الأكثرية نحو اتخاذ قرار لتمشية العملية السياسية وعدم إبقائها جامدة.
وقد أكد عضو جبهة التوافق الدكتور علاء مكي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن من أهم المسائل التي ستطرح في اجتماع القادة هو مشروع حكومة الوحدة الوطنية والبرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء عند تشكيلها.
ما سيتم بحثه في اجتماع القادة الحالي هو مشروع حكومة الوحدة الوطنية الذي اتفق عليه لأول مرة، سيراجع منهاج يعني حكومة الوحدة الوطنية ويناقش
هذا. وقد أقام رئيس الجمهورية جلال طالباني ظهر الثلاثاء مأدبة غداء على شرف رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، وحضرها رئيس الوزراء وآخرون. وقد أكدت مصادر مطلعة أن من شأن هذا الأمر هو تهدئة الأجواء بين الزعماء السياسيين، في حين أكدت مصادر سياسية أخرى أن اجتماع قادة الكتل السياسية سوف يقتصر على حل مشاكل ومطالب الكتل الكبيرة وحل الخلافات حول الحكومة، وبالتالي فإنه سوف لا يحقق مطالب سياسية بخروج خروج ما وصفوه العملية السياسية في العراق من التخندقات والمحاصصة الطائفية. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مستمعي الكرام تتابعون ملف العراق، حيث نتناول الأزمة السياسية التي تعاني منها الحكومة. كانت الولايات المتحدة قد أرسلت قوات إضافية إلى العراق في وقت سابق من هذا العام في سعي إلى وضع حد لأعمال العنف وللهجمات الإرهابية، غير أن مراقبين يرون أن العملية السياسية في العراق أصبحت بمثابة جبهة ثانية بالنسبة لواشنطن. باتريك كلوسن، نائب مدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وفي حديث لإذاعة العراق الحر، عزى الأزمة التي تعاني منها الحكومة العراقية إلى رغبة جميع الأطراف الرئيسية في أن تكون الحكومة ضعيفة ومشلولة حسب قوله.
الأزمة السياسية التي تواجه الحكومة سببها كما يبدو أن الفاعلين الأساسيين في الساحة السياسية يرغبون في أن تكون الحكومة ضعيفة ومشلولة وغير قادرة على التحرك. وبكلمات أخرى، ليس هناك اهتمام بحل الأزمة الحكومية لعدم وجود اهتمام بأن تنجز الحكومة عملها بشكل فاعل.
المحلل كلوسن رأى أن هذا الوصف ينطبق على المالكي نفسه، واعتبر أن رئيس الوزراء لا يرغب في إيجاد حل لهذه الأزمة، وردا على سؤال طرحته إذاعة العراق الحر عن مدى ضعف المالكي سياسيا وعن احتمال تخلي الولايات المتحدة عنه، قال المحلل كلوسن:
تود الولايات المتحدة أن تكون هناك حكومة مركزية تعمل بفاعلية أكبر. المالكي بحد ذاته ليس مهما، وفي الحقيقة لم تعجب الولايات المتحدة كثيرا بأداء المالكي، بل تساءلت عما إذا كان هناك شخص آخر يمكن أن يؤدي العمل بشكل أفضل، ثم وصلت إلى استنتاج بأن الأمر غير ممكن، وبأن المشكلة في العراق مزمنة ولا تتعلق بشخصيات معينة. هذا يعني أنه حتى لو تم استبدال المالكي بشخص آخر فإن المشكلة ستستمر، وهي أن الفاعلين الرئيسيين لا يريدون حكومة قوية، وهو ما سيشكل مشكلة حقيقية بالنسبة للولايات المتحدة التي تفضل وجود مؤسسات حكومية مركزية تكون أكثر فاعلية ويكون في إمكانها التخلص من الميليشيات ومن الجماعات القائمة على أساس الطائفة.
وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى لم يفصح عن اسمه قوله في بغداد أن الساحة مهيئة حاليا لتغييرات في الدولة العراقية على صعيد البنية والطبيعة والتوجه، وأضاف أن اجتماع القمة سيمنح عملية المصالحة الوطنية زخما جديدا، ثم أوضح أن سفير واشنطن في بغداد رايان كروكر لن يشارك في الاجتماع لأنه اجتماع عراقي بحت. المحلل السياسي بشير حاشم رأى أن الأزمة التي تواجهها الحكومة ليست جديدة بالمرة.
يجب أن نؤشر أن هذه الأزمة الأخيرة هي ليست وليدة اليوم ولا وليدة الأمس ولا وليدة الأمس القريب. هذه الأزمة حقيقة بدأت منذ أن تشكل مجلس الحكم عام 2003. كانوا أصحاب الأزمة الحالية لا يشتركون في العملية السياسية آنذاك، ولكنهم كانوا أصحاب أزمة، ومن ثم تطورت الأمور إلى ما وصلنا إليه الآن.
وكالة أسوشيتد بريس توقعت في تقرير بثته اليوم أن يقدم رئيس الوزراء نوري المالكي تنازلات وأن يمنح السنة وعودا بمشاركة أكبر في عملية اتخاذ القرار، إضافة إلى احتمال تلبية مطالبهم بإطلاق سراح معتقلين محتجزين دون توجيه تهم واضحة إليهم. بشير حاشم رأى أن الأزمة ستستمر مع استمرار ما دعاه بالديمقراطية التوافقية، ودعا إلى العودة إلى الديمقراطية الحقيقية.
أعتقد أن هذه الأزمة سوف تستمر إلى ما لا نهاية إذا ظلت الديمقراطية التوافقية هي المقياس أو المعيار الذي تساق أو تساق فيه العملية السياسية. أنا أعتقد أنه يجب أن نعود إلى الديمقراطية الحقيقية. هذه الديمقراطية الحقيقية هي التي سوف تضع الحد والحلول لكثير من هذه الأزمات التي يعيشها العراق ومنها الأزمة السياسية الحالية.
المحلل بشير حاتم لاحظ أيضا أن الحكومة العراقية لا تواجه أزمة بسبب ما يدعى بالمعارضة، بل إن المشكلة تكمن في أن بعض الأطراف تشارك في الحكومة وتؤدي دور المعارضة في الوقت نفسه حسب قوله.
أنت لو تأتي إلى الواقع لا توجد أطراف معارضة يعني في للحكومة العراقية، يعني هنا هي هنا هو بيت الداء، وهنا الداء الذي يجب أن يعالج. لاحظ أنه حكومة الوحدة الوطنية كانت تضم جميع الكتل، تقريبا جميع الكتل البرلمانية، وهذا حقيقة يسبب يعني إشكالا سياسيا كبيرا. هذه الكتل حقيقة وقعت في ازدواجية، أنا أقصد جبهة التوافق والقائمة العراقية بالذات، هذه الكتل حقيقة وقعت في ازدواجية، هي ممثلة في الحكومة وهي معارضة للحكومة، وهذه ازدواجية كبيرة، يعني هي تنتقد الحكومة في حين أنه لدى كل كتلة من هذه الكتل وزراء في هذه الحكومة. وثم أعتقد أنه مسألة انتقاد الحكومة يعني يجب أن توجه أولا إلى هذه الكتل، لأن هي التي تسعى دائما إلى إرباك الحكومة ومن ثم انتقادها وإظهارها بالمظهر الفاشل والعاجل أمام المسؤوليات والتحديات التي تواجه العراق.
والآن ما هي الحلول المطروحة التي يمكن إنقاذ حكومة المالكي من خلالها؟ المحلل باتريك كلوسن كان متشائما إذ قال أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها حكومة المالكي قد لا تحل حتى لو توصلت الكتل السياسية إلى اتفاقات.
ربما سيتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية تقاسم السلطة والصلاحيات، غير أن الاحتمال ضعيف في حل المشكلة الأساسية وهي سوء أداء الحكومة. من غير المحتمل الاتفاق على أن تكون هناك حكومة تؤدي عملها بشكل أفضل في أي وقت قريب، والسبب هو أن الأطراف الفاعلة لا تريد ذلك.
أما المحلل بشير حاتم فاقترح تشكيل حكومة جديدة من التحالفات الفاعلة وغير المنسحبة، إضافة إلى مستقلين، واعتبر هذا الحل وسيلة تمكن الحكومة من تسيير أمورها بشكل أفضل.
أعتقد أنه الحكومة إذا تشكلت من الائتلاف العراقي الموحد ومن تحالف الكردستاني ومن بعض المستقلين الذين يرحبون بخدمة العراق ومن بعض التكنوقراط أيضا، أعتقد أنه الحكومة سوف تسير بالمسار الصحيح. أما إذا ظلت الحكومة تحتوي على وزراء ثم هؤلاء دائما يهددون بالانسحاب وينسحبون ويعودون وينسحبون ويعودون، إذا تخلصنا من هذه الكتل الازدواجية في التعامل السياسي، أعتقد أنه الحكومة العراقية سوف تقدم أداء جيدا.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
سيداتي وسادتي، من المواد الخلافية في التعديلات الدستورية هي المادة 140 والمتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وستدخل هذه المادة ضمن محاور المفاوضات التي ستجري بين قادة الكتل السياسية. عضو لجنة التعديلات الدستورية ينادم كنا أشار إلى وجود تلكؤ في تنفيذ بعض الإجراءات المتعلقة بتنفيذ تلك المادة، وبسبب عدم جدية بعض المسؤولين المحليين أو بسبب الأوضاع الأمنية بحسب رأيه. من جهته أكد عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان على ضرورة عدم التلاعب بالمادة 140 من الدستور العراقي، وهو ما يشير عليه قادة الكرد. ليث أحمد والتفاصيل.
ستكون المادة 140 من الدستور العراقي أحد أركان المفاوضات التي ستجري بين قادة الكتل السياسية لوجود اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء حول آلية تطبيق هذه المادة التي جاءت مكملة للمادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، والتي عنيت بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك وباقي المناطق المتنازع بشأنها، ومن ثم إجراء الاستفتاء في مدة أقصاها 31 من شهر كانون الأول سنة 2007. ويذكر أن المادة 140 كانت ضمن المواد الخلافية في التعديلات الدستورية. وقد أشار عضو اللجنة ينادم كنا، والذي سيكون حاضرا في اجتماع قادة الكتل السياسية، أشار إلى أن هنالك بطئا كان في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذه المادة.
على ما يبدو هناك تأخير في بعض الإجراءات، قد يكون السبب الأمني، الظرف الأمني هذا أحد الأسباب، وقد يكون عدم الجدية في بعض المسؤولين المحليين يعني تنفيذ هذا الأمر. فالحق يجب أن يرجع إلى أصحابه. المفروض خارطة الطريق اللي رسمها الدستور يجب أن تستكمل، يعني أن لا نرتكب ما ارتكبه نظام صدام حسين، يعني بالقوة والقسر والكذا، هذا شيء صعب ومردوداته عكسية وسلبية قد تكون. نحن نريد نستمر في علاقات تأخي قومي تأخي ديني في كل المناطق، فسنبحث إن شاء الله ونسعى الخروج الخروج بحلول ترضي الجميع إن شاء الله وتحقق العدالة بما يحقق العدالة والإنصاف لكل الأطراف.
من جهته أكد عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان ضرورة عدم التلاعب بالمادة 140 وهو ما يشدد عليه قادة الكرد.
مادة 140 مادة حاسمة بالنسبة للتحالف الكردستاني، من الضروري عدم التلاعب بهذه المادة وتطبيقها في موعده ومحاولة إعطاء المجال للجنة اللي هي مسؤولة عن تطبيق هذه المادة حتى تعمل مساعدتهم بالميزانية وكذا مثل الدستور. يعني هذا شيء مهم، وأعتقد السيد مسعود البارزاني قبل ما يذهب إلى بغداد أكد لهذه النقطة أنه هذه النقطة غير قابل للتفاوض، وأعتقد هم سوف يبحثون، قد تبحث هذه المادة. وبالنسبة للتحالف الكردستاني مادة مهمة جدا هذه، لأن يتعلق بتحديد الحدود الإدارية لإقليم كردستان.
إلا أن باقي الكتل السياسية وجهات نظر أخرى، وكانت جبهة التوافق من الجهات المصرة على تأجيل تطبيق بعض بنود المادة 140 بحسب عضو التوافق على مكي.
صعوبة تحقيق التسلسل الذي ورد في الدستور وصعوبة القفز على الواقع هو نقطة الخلاف، فنحن مع تطبيق المادة 140 كما وردت في الدستور بشكل واقعي وبشكل يضمن لجميع الأطراف الأنصاف.
إذن هل تنظرون في تأجيل تطبيق هذه المادة وهو ما يرفضه الكرد؟
نحن لا ننظر في تأجيل تطبيق المادة ككل، وإنما احنا نقول في الحوار حول آليات تنفيذ فقرات المادة بشكل متسلسل ومنطقي اللي تشمل طبعا يعني التعداد ورجوع المهجرين ويعني المسائل الأخرى.
ويذكر أن المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية قد نصت على الاحتكام إلى الأمم المتحدة في حالة لم تتوصل هيئة الرئاسة إلى توافقات بشأن تطبيق هذه المادة، وهو الأمر الذي قد تلجأ إليه الكتل السياسية بحسب عضو لجنة التعديلات الدستورية يوناد مكنا.
المادة 140 المستندة على المادة 58، في المادة 58 تقول إذا لم يحصل توافق في الرئاسة على محكم للتحكيم في مسائل كركوك أو غير كركوك فتلجأ الرئاسة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين محكم محايد أو دولي، فقد نقترب من هذه النقطة الآن. شيء مؤسف لكنه قد يكون هذا الأمر، لا أقدر أن أجزم، ونتمنى أن نتوافق ما بيننا ولا نلجأ إلى المتحدة.
إلا أن عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان رحب بمساعدة الأمم المتحدة شريطة أن لا تتدخل في تعديل هذه المادة.
حسب علمي موقف إقليم كردستان وحكومة إقليم كردستان هو أنه لا يريدون الأمم المتحدة تقوم بتنفيذ المادة وتتدخل فيها، لكن يريدون مساعدته إذا أمكن، يعني إذا طلبت اللجنة. وعندما تبحث هذه الأمور طبعا يكون مثل ما يقولون لكل حادث حديث، ممكن واحد يتكلم عنها بشكل أساسي.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
I'm not afraid.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة. سيدتي وسادتي، بهدف إجراء إحصاء دقيق وشامل لعدد الشهداء والمؤنفلين في كردستان، ستقوم وزارة الشهداء والمؤنفلين في الإقليم بهذه العملية لمعرفة عدد ضحايا الأنفال منتصف الشهر الجاري، إضافة إلى فرز شهداء الثورات الكردية. عبد الخالق سلطان التقى المشرف على قطاع دهوك موصل الأكاديمي محمد سعيد، الذي أوضح أنهم سيوزعون استمارات تحتوي على معلومات كثيرة ودقيقة بهذا الخصوص.
لحد الآن لا يوجد أي إحصاء دقيق بعدد الشهداء والمؤنفلين في كردستان، فبهدف إجراء إحصاء دقيق وشامل لهذه الشريحة من المجتمع، ستقوم وزارة الشهداء والمؤنفلين في الأقليم بإجراء مسح عام يهدف إلى معرفة عدد ضحايا الأنفال، إضافة إلى فرز شهداء الثورات الكردية عن الذين تعرضوا لعمليات الأنفال. ويبدأ المسح في منتصف هذا الشهر بحسب قول الأكاديمي محمد سعيد المشرف على قطاع دهوك موصل، الذي أوضح أنهم سيوزعون استمارات تحتوي على معلومات كثيرة ودقيقة بهذا الخصوص.
والغرض من هذا المسح هو العمل على بنك معلوماتي لجميع هؤلاء العوائل، لكي تستطيع الوزارة فيما بعد أن تخدم هذه العوائل. الحقيقة الفورم، طبعا هذا الفورم الاستمارة يشمل 119 سؤال و338 إجابة على الأسئلة، تشمل جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية لتلك العوائل. وطبعا المسح الميداني تم يقوم برعاية وزارة الشهداء، وتم تكليف جهة معينة ومسؤول قاطع. طبعا القاطع يشمل 40 شخص موزعين على 10 فرق، فرقتين قضاء العمادية وفرقتين قضاء الزاخو، وست فرق أخرى لمركز محافظة دهوك والموصل أيضا، حتى جميع العوائل المنفلين يكونون مشمولين بهذا المسح.
يعني ما هو الهدف الأساسي من وراء هذا الحصار؟
الحقيقة صار هناك، طبعا أصبح هناك التباس أو ازدواجية ما بين شهداء الأنفال وشهداء القصف الكيميائي وشهداء ثورة إيلون وغولان. ولذلك نحن طبعا هنا نقوم بالفصل ما بين شهداء الثورات الكردية السابقة إيلون والغولان، وأيضا شهداء القصف الكيميائي والمؤنفلين. ولذلك هذه من ناحية، من ناحية أخرى حقيقة من أجل أن حتى العالم جميعهم يطلعون على عدد الأنفال لين وأشخاص وعلى وضعهم الاجتماعي والاقتصادي وما قد أصابتهم من مصيبات أثناء العملية الإبادة الجماعية لتلك العوائل.
هل هناك يعني تعويضات مادية سوف تقدم فيما بعد للذين يتم تسجيل أسماءهم عبر هذا المسح؟
الحقيقة لا نستطيع التحدث عن مدى سيكون لهم يعني فيما بعد من التعويضات، ولكن أكيد الاستمارة تشمل جميع الأضرار المادية التي شملتهم ومن قبل ولحد الآن. الحكومة قد أكيد يكون لها دراسة في ذلك من أجل تعويضهم إن شاء الله.
يذكر أن المؤنفلين في الإقليم قد وصل عددهم في بعض الإحصاءات إلى أكثر من 100,000، وهناك من أوصل هذا الرقم إلى 180,000، ولكن العدد الدقيق لا يوجد لهؤلاء الضحايا بحيث يمكن الاستناد إليه في تعويضهم ومساعدتهم، بحسب قول أيوب نسري أحد ضحايا الأنفال وعضو الهيئة الإدارية لمركز أنفال دهوك.
صلاة عزان صدو هشتي وهشتي كفتين بارليه مثل أنفالي وحتون الكاجيام باش ما يتنفلينا براسي البشتي سرهلداني.
أنا أحد ضحايا حملات الأنفال التي قامت بها السابقة في العام 1988. حقيقة كان ينبغي على الحكومة الكردية أن تقدم الكثير لضحايا الأنفال، ولكن بسبب الظروف السياسية التي مر بها الأقليم مثل الاقتتال الداخلي، فإن تعويض هؤلاء المؤنفلين والاهتمام بشؤونهم قد تأخر. لكن بعد زوال النظام البعثي وتأسيس وزارة خاصة في الأقليم تهتم بشؤون الشهداء والمؤنفلين، فإننا تلمسنا أخيرا بعض الاهتمام بهذه الشريحة المظلومة من المجتمع الكردي. وأول هذا الاهتمام يظهر من خلال هذا المسح الشامل والدقيق للمؤنفلين، ووفق الطرق العلمية الحديثة، بحيث تصبح في المستقبل الأساس الذي يعتمد عليه لتعويضهم ومعرفة حاجياتهم الاجتماعية والنفسية وبناء قراهم التي ما تزال غالبيتها مهدمة لحد الآن.
إيش وزارة وجلكين يدروني يتأبوري يعني حتى بهكفتني همي جورة إيش هو؟
جدير ذكره أن العديد من منظمات المجتمع المدني قد قامت في السنوات السابقة ببعض الإحصاءات، لكنها لم تكن علمية ودقيقة ولم تكن على مستوى أقليم كردستان، حيث يعد هذا الإحصاء الأول من نوعه بهذا الشأن. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا.